إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالحرص على الطاعة والابتعاد عن المعصية من أعظم أسباب الحفظ. والأمر الثاني هو قراءة القرآن وحفظه، المحاولة حفظ القرآن. يقولون ليس أزيد، هكذا تجارب العلماء، استفد من تجارب العلماء، يقولون ليس أزيد للحفظ من قراءة القرآن. كلما زادت قراءتك للقرآن وكلما حرصت على حفظ القرآن كلما تيسر لك حفظ غير القرآن، فاحرص على ذلك. من الأسباب التي تعين على طلب العلم اختيار الوقت والمكان المناسب. أما الوقت فقالوا حكمة، هكذا تجارب العلماء، يقولون العلم أنواع، واحد يبي يحفظ، واحد يبي يتناقش، واحد يبي يكتب، واحد يبي يبحث، هذا أنواع من العلم. فالعلماء يعطون تجاربهم، قالوا أجمل الأوقات للحفظ الأسحار، أحسن وقت تحفظ فيه أخذ العلم الأسحار، وللبحث عشان تبحث قضية تبحث فيها بالكتب المختلفة، وللبحث الإبكار صبح تفكير، وللكتابة النهار وسط النهار الأفضل شيء للكتابة، وللمطالعة للقراءة والمذاكرة الليل. وهذه قاعدة لكن ليست عامة لكل الناس، ما واحد يجي يتمسك فيها ما تنسى تركب ويقول خلاص أنا ما أصلح للعلم، لا، بعض الناس يختلفون، بعض الناس يحب أن يحفظ الفجر، بعض الناس يحب أن يحفظ في النهار أو يقرأ بالليل أو كذا، هذه قضايا يختلف فيها الناس. لكن هكذا تجربة أحد العلماء لخصها لك، قال لك أنا والله تجربتي هي هذا، أن هذا أفضل كذا وهذا أفضل لكذا وهكذا. وقالوا أفضل الأماكن لطلب العلم، طبعا ما يقصدون طلب العلم من العلماء وإنما طلب العلم من القراءة والبحث وأمثال ذلك، هو أن تبتعد عن المشاغل. بمعنى قالوا لا تجلس على بحر فتطلب العلم، تنشغل بالأمواج والهواء والكذا، ولا تجلس في بستان فتنشغل بالطيور والورد وأمثاله، ولا تجلس على ممر الناس مكان يمرون فيه الناس فتنشغل به، ولا تجلس في مكان فيه أصوات وإزعاج فتشغلك عن طلب العلم، ابحث عن مكان هادئ منعزل عن الناس، هذه أفضل الأماكن لطلب العلم. ثم قالوا أن للعلم لتعلم العلم قوانين، قوانين التعلم، أولها قانون الشدة. فالأمر في شدته، الأمر إذا كان في حينه يثبت في علم، يثبت في علم أكثر من غيره. يعني قضية اختلفت عليها وتناقشت فيها مع واحد من الأخوة، فورا ذهبت إلى المكتبة وطلعت منها القضية، تثبت، يثبت علمها، غير لما تأجلوها وتموت وبعدين تجي تبحث عنها. قضية أنت تريد أن تفعلها، ولا رايح تعمل شركة، ولا رايح تبيع شيء، ولا كذا، أو تشتري شيء، فورا تروح تسأل عن حكمة أو تبحث في حكمة فيثبت حكمة في قلبك، هذا يسمونه قانون الشدة. القانون الثاني قانون التنظيم، وهذا قانون طالما تجد من العلماء من يخدمك فيه خدمة جيدة، وهو أن ينظم لك العلم، يعطيك إياه مدرج مرتب، يبدأ بالبسيط ثم الأصعب ثم الأصعب. كثير من العلماء تجلس معاه يعلمك، تسمع لك كلمتين تطلع مصانفه، ليش؟ بدالك بالصعب. لا يحل لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجد له أن يتزوج من الأخرى، فهمتوا منها؟ فيبدأ لك بمثل هذه القضايا وكذا، وبعد يبدأ فيها يبدأ يشرحها، فتضيع. صعبة قضية، ما تبدأ بمثل هذه المسائل، وإنما يؤخذ العلم بالتدرج. فإذا وجدت من يستطيع أن يبسط لك العلم ويأخذ من الأبسط إلى الأعمق ويتدرج بك بذلك، فاحرص عليه وتمسك به، فإنه غنيمة لا تجدها عند كثير من أهل هذا الزمان. كذلك قالوا قانون التدريب، أن القضية أنت الآن سمعت هذا الدرس أو سمعت درس الأمر المعروف والنهي عن المنكر، خلاص سمعته يعني حفظته وفهمته وركن في قلبك، كلا تحتاج إلى أن تكرر، تحتاج إلى أن تسمع مرة أخرى، تحتاج إلى أن تتدرب عليه، والتكرار يعلم الشطار. مش الثاني ثاني تعبان، هذا إحنا نقول التكرار يعلم الشطار. فالحريص الشاطر هو الذي يكرر العلم لنفسه، يسمع الدرس فيسمع مرة أخرى، يقرأ الكتاب فيعمل على تلخيصه أو مراجعته مرة أخرى فيثبت له العلم. واحد من الأخوة يقول أقرأ الكتاب يا أخي ما أستفيد، خلصت ما أثبت منه شيء. طبعا يصعب على أي إنسان أن يقرأ كتاب فيثبت في أول مرة، تحتاج إلى أن تكرر أو تتصفح مرة أخرى أو تلخص وتكتب، هذه قضايا تعين على تثبيت العلم. من أعظم المسائل التي تعين على التعلم استغلال وقت الشباب، لا تنتظر حتى تصير شايب وشيخ كبير تتعلم، أنت في شبابك في قوتك في همتك احرص على تعلم العلم. يقول الحسن البصري طلب العلم في الصغر كالنقش في الحجر، ما هو عديد بعض الناس يقول لك قال ضعف الله، لا هذا قول الحسن البصري، طلب العلم في الصغر كالنقش في الحجر. ويقول الشاعر سابق البربري قد ينفع الأدب الأحداث صغار، قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع عند الكبر، عند الكبر أو الكبر الأدب. لما واحد يكبر يصعب أن يتعلم. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، الغصن إذا عدلته يعتدل، ولن يلين إذا قومته الخشب. شجرة دامت عوجة تعدلها تقدر؟ لا تعدل، لكن الغصن الأعوج تعدله يستقيم. هكذا في صغرك احرص على العلم. ويقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تفقه قبل أن تسوده، قبل أن تستلم المناصب وتصير مدير ولا تصير كذا، إن شاء الله الله يعني ينفع بك المسلمين، قبل أن يصل إلى هذا احرص على أن تكون عالما فاهما فقيها. لكن ليس معنى ذلك أن الكبير يترك العلم، فإن سلطان العلماء مجدد زمانه العالم الجليل العز بن عبد السلام الذي لم يكن في زمانه من يقارنه في العلم، العز بن عبد السلام بدأ يتعلم العلم، بدأ في تعلم العلم وعمره 51 سنة، فاستطاع بحرصه وجده أن يكون سلطانا لعلماء زمانه. ويقول سعيد بن جبير عليه رحمة الله لا يزال الرجل عالما فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى فأسوأ جهل ما يكون. أسوأ صور الجهل أن يقول الإنسان أنا خلاص عندي من العلم ما يكفيني، الحمد لله أنا يعني قرأت وتعلمت وكذا وصلت إلى درجة تكفيني من العلم، هذا أسوأ الجهل أن يظن الإنسان ذلك. من الأمور التي تعين على طلب العلم أو تثبيت العلم الأحرى المناظرة، الحوار في العلم، المناقشة. لذلك كان أبو حنيفة الذي خرج علماء غيره من العلماء، خرجوا علماء لكنهم لم يخرجوا كما خرج الإمام أبو حنيفة، عدد العلماء اللي خرجهم أبو حنيفة وتمكنهم عظيم. لماذا؟ لأن كانت طريقته المناظرة، كان يجلس في مجلسه مع تلاميذه فيسألهم، يقول لهم ما تقولون في حكم كذا، ما تقولون مثلا في القزع، سمعين القزع أمر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حلق جزء من الشعر وترك أجزاء، يحلق هنا وهنا ويترك فوق، ولا يحلق كل الشعر ويترك لبين من وراء، هذا حرام في ديننا، لا يجوز القزع. فيسألهم ما تقولون في هذه القضية مثلا، فيقول واحد كذا ويرد عليه الثاني وهذا يجيب من اللغة وهذا يجيب، فبعد أن يجيبون كل اللي عندهم يتحاورون وهو يسمع يرد على هذا ويبين خطأ هذا ويصحح هذا ويثبت علم هذا ويقول لهذا أحسن جواب صحيح، زين، ويخرج لهم بالخلاصة فيثبت لهم العلم يستقر. ولذلك خرج علماء في هذه الصورة. يقول الله سبحانه وتعالى في قضية الحجة في المناظرة أمر عظيم، من يعطى الحجة في المناظرة هذه مسألة عظيمة وفضل عظيم من الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. من فضل الله عليه، من رحمة الله به، من نعمة الله عليه أن أعطاه الحجة. نرفع درجات، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. لكن يشترط في المناظرة ألا تصل إلى جدل، ما تتحول المناظرة إلى جدل. أنا أعلم منك، أنا أفهم منك، أنا سمعت فلان، أنا كنت مع فلان. هذا ما هو العلم. العلم هو أنك سمعت فلان أو كنت مع فلان. العلم بالحجة والدليل. وترك المراء أمر عظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أي كفيل، أكفل، أضمن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، في درجات الجنة الأولى، لمن ترك المراء وإن كان محقا. حتى لو الحق معك، إذا شفت أن القضية صارت جدل اتركها. وللجدل علامات، للمراء علامات، اعرف أن هذه بس تشوفها اعرف أن النقاش تحول إلى جدل. من هذه العلامات رفع الصوت، اللي يتناقشون يريدون الوصول إلى الحق ما ترتفع الصوت، بس ترتفع الأصوات تعرف أن الأمر تحول إلى جدل. ومن العلامات كثرة المقاطعة، واحد يخاطع الثاني ما يريد يسمع، يريد يثبت حجته، يريد يثبت له ان انت غلطان او صح، هذه علامة جدل. ومن العلامات التكرار، كل واحد يكرر، ما يبدأ يجيب ادلة جديدة، كل واحد يكرر نفس الادلة السابقة، ما يجيب شيء جديد، فهذه علامة جدل. ومن العلامات ترك البديهيات او رفع الامور البديهية. اذكر اتناقش مع واحد فأقول له يا أخي خلينا نعطي مثال. الآن أنت في الكويت، كنا أنت الآن تقول أن الصوفية هذه مشكلة وهذه أكبر داء وأكبر مصيبة. أنا أسألك بالله، خطر الصوفية وأثرها اليوم في الكويت أكثر ولا خطر الإعلان الفاسد تلفزيون والصحافة الفاسدة والمجلات المنحرفة والأمثالة؟ أيهما أخطر على الشباب؟ قال الصوفية. والله على جدل إذا صار المسألة هذه صح. فالجدل يبتعد عنه الإنسان. ومن علاماته، من علاماته ضمن ترك البديهيات أو نفس البديهيات. عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كان له نقاش مع اليهود، حوار مع اليهود، إثبات حجة على اليهود. كان لعمر أرض بأعلى المدينة، عند أرض مزرعة في أعلى المدينة، فكان يأتيها، وكان طريقه على موضع مدارسة لليهود، يمر على يهود في المدينة كانوا يتناقشون يتحاورون. وكان كلما مر دخل إليهم فسمع منهم، وأنه دخل عليهم ذات يوم فقالوا: يا عمر، ما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا منك، أنت أكثر واحد يحب في أصحاب محمد، إنهم يمرون بنا فيؤذوننا فتمر بنا فلا تؤذينا، وإنا لنطمع فيك. نطمع أن يعني تتبع دينا. فقال لهم عمر عليه رضوان الله: أي يمين فيكم أعظم؟ يعني شنو أكبر يمين عندكم؟ إذا واحد يقسم قسم ما يتحلل منه، أكبر يمين عندكم ما هي؟ قالوا الرحمن. قال: فبالرحمن الذي نزل التوراة على موسى بطور سيناء أتجدون محمدا عندكم نبيا؟ أحلفكم بالرحمن اللي نزل التوراة على موسى بطور سيناء، هل تجدون محمد مكتوبا عندكم في التوراة؟ فسكتوا. قال: تكلموا، ما سألكم، والله ما سألتكم، وأنا أشك في شيء من ديني، أنا ما سألتكم لأن أنا محتاج أن تثبتون لي هالقضية، يعني كونكم أن عندكم ولا ما عندكم ما راح تأثر على ديني، لكني أنا أناقشكم. قالوا: نعم، موجود عندنا بالتوراة، إنا نجده مكتوبا عندنا. لكن ليش ما اتبعه؟ بين: ولكن صاحبه من الملائكة الذي يأتيه بالوحي هو جبريل، اللي جاب له الوحي جبريل، وجبريل عدونا، وهو صاحب كل عذاب وقتال وخف. الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يدمر قرية أو يعذب قرية أو يقاتل أعداء يرسل جبريل، فهو صاحب كل قتال وعذاب وخف. ولو أن كان وليه ميكائيل، لو أن لجاب الوحي ميكائيل لا آمنا. شوف الحجة تعبانة. فعمر بن الخطاب عليه الصلاة والسلام ما ضحك عليهم، استمر في نقاشهم، استمر في حوارهم، فقال: فأنشدكم بالله الذي نزل التوراة على موسى بطور سيناء، أسألكم بالله الذي نزل التوراة على موسى بطور سيناء، أين ميكائيل وأين جبريل من الله؟ أنتوا حسب دينكم أين منزلة جبريل وأين منزلة ميكائيل عند الله؟ فقالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. قال: فأشهد أن الذي هو عدو للذي هو عن يمينه هو عدو للذي عن يساره. اللي عادي اللي على يمينه عادي اللي على يساره. ثم رجع عمر ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه. نزل قول الله سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافر. انظر، رغم أن حجة تافهة باطلة لكن جادلهم فأثبت عليهم الحجة بذلك. المذاكرة والمناظرة واستخدام الأدلة يحتاج إلى حفظ للعلم، ويحتاج إلى تثبيت العلم وعدم نسيان العلم. والنسيان له أسباب ذكرنا منها المعاصي، ومن أسباب النسيان كذلك الانشغال بالدنيا. اللي مشغول بالدنيا وعندها المعادلة بحلها وعندها الإلزام وعندها كذا لا يستطيع. العلم يحتاج إلى صفاء ذهن. نعم، رغم ذلك اطلب العلم، نحن لا ننهاك عن طلب العلم، لكن لا تجعل الدنيا همك، اجعل الدنيا في يدك ليست في قلبك. كذلك مما يمنع الحفظ وثبات العلم في الدروس وأمثالها العبث أثناء الدرس. قاعد بالدرس يلعب بزرارة، يلعب مصباح، يلعب بصورة ولا محفظته، يرتب الأوراق اللي عنده. شلون هذا؟ شلون يفهم؟ كيف يثبت عند العلم؟ العلم يحتاج إلى انتباه وترك الانشغال. كل ما سمع صوت التفاهم يحتاج إلى تركيز ذهن، هكذا يثبت العلم. مما يضيع العلم أو يضيع حفظ العلم عدم التذكار بعد الدرس. أنت تخيل لو رجعت لهذا الدرس وسمعته بعد الدرس فورا أو ثاني يوم، ألا ترى أن كثير من هذه الاستشهادات والأحاديث وأقوال العلماء تتذكر؟ بينما لو اعتمدت فقط على ما تسمعه في الدرس كثير منا يضيع وينتهي. كذلك مما يضيع الحفظ أن تسمع شيئا ولا تفهمه ثم لا تسأل عنه. كيف أعرفه؟ كيف أعرفه؟ فالاستيضاح والسؤال والحرص على الفهم يثبت العلم، يثبت العلم. طيب، في بعض القضايا المتعلقة بآداب العلم، ثم ما هي الكتب التي نقرأها وكيف نحصل عليها أو بما نبدأ؟ هذه إن شاء الله بعد الصلاة نكملها بإذن الله. سنصلي الآن ثم نكمل الدرس بعد الصلاة بإذن الله. سبحانه وتعالى بحمد الله تعالى نستغفر الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فنكمل الحديث عن العلم ونتحدث عن قضية مهمة، وهي ما هو العلم الحقيقي، العلم النافع نفعا حقيقيا. فأعظم العلم الذي ينفع نفعا حقيقيا هو العلم الذي يورث الخشية لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله، فالعالم الذي لا يخشى الله لم يستفد من علمه. يقول الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ويروي الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما ابتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه
إلا ليصيب به غرضا من الدنيا، يعني يدخل مدرسة شرعية ولا كلية إسلامية بس يريد منصب، ما هو هم العلم هم ولا هم تعليم الناس ولا الخير، هم منصب. إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، ما شم ريحة الجنة. وقال الحاكم هذا الحديث صحيح على شرط البخاري، ووافقه على ذلك الذهبي. وقال أحد العلماء يوصي ابنه: يا بني لا تتعلم العلم لثلاث ولا تدعه لثلاث، لا تتعلمه لتماري به. عندك مع واحد قضية بس تتعلم العلم عشان تثبت انك انت اعلم منه، تروح تبحث وتسأل كذا بس عشان تثبت انك اعلم منه، لا تفعل ذلك، لا يطلب العلم لأجل ذلك. لا تتعلمه لتماري به ولا لتباهي به، تبين الناس مكانتك بفضلك، ولا لترائي به، ولا تدعه، لا تترك العلم زهادة فيه، زهدا في العلم، ولا حياء من الناس. مستحي تتعلم، مستحي يعني يجي شيخ ويستحي والله اجلس عنده، انا اللي اعلم الناس اقعد عنده عيب، ما في ما في حياة في العلم. ولا رضا بالجهالة، خلاص انا والله انا في العالم خلاص انا جاهل احسن. هذا حال كثير من الشباب اليوم، انه لما ايش تعلم؟ ايش تعلم؟ هل ممكن يصير عالم؟ لا مو شرط يصير عالم، لكن لا انت تعلم قضية تنفعك وتنفع من حولك خير لك من ان تجهل. احد الصالحين على فراش الموت، على فراش الموت احد العلماء كان على فراش الموت، فدخل عليها احد العلماء الاخرين كان قاضيا، فيسأله هذا اللي محتضر يسأل العالم، قال: كيف قلت لي في القسمة الفاسدة الميراث مشقا؟ افرض واحد قسم قسمة غلط، ما الحل؟ هل تعاد القسمة من اول ولا تقر على اللي مشت عليه؟ فيسأله يقول: كيف قلت لي في القسمة الفاسدة؟ قال: أو على هذا الحال أنت الحين بتموت تتأني عن القضية؟ قال: لا، إن أترك الدنيا وأنا عالم بهذه القضية خير من أن أتركها وأنا جاهل بها. أطلع أنا عالم، أنا ميت ميت، أطلع أنا عالم، بس أصبر ما أطلع أنا جاهل فيها، على الأقل علمي هذا أجر عليك. فانظر إلى نظرة العلماء لمثل هذه القضية. ويقول الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله: اعلم أن العمل تبع للعلم كما أن الأعضاء تبع للبصر، والعلم مع العمل اليسير أنفع من الجهل مع العمل الكثير. يعمل أعمال كثيرة لكن عن جهل، الذي يعمل أعمال قليلة وعن علم أفضل منه. ومثل ذلك، أعطيك مثال، مثل الزاد القليل الذي لا بد منه في المفازة مع الهداية. يقول لك: افرض أنت في صحراء وضايع وفي طعام قليل لكن في الدلة وينه، بينما واحد ضايع وعنده طعام كثير بس مو دالة وينه، أي واحدة؟ فلا شك أن القليل أفضل مع الهداية، أفضل من الكثير مع الجهل. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومن أعظم المسائل الحرص على العلم، على العمل بما تعلم. كل مسألة تتعلمها تحرص على أن تعمل بها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير. ويقول الصحابي الجليل أبو الدرداء عليه رضوان الله: لا تكون تقيا حتى تكون عالما. بعض الناس يقول لك: يا أخي العلم ما في داعي له، العلم هو الذكر، العلم هو الإيمان. العلم أساس التقوى وأساس الخشية. يقول أبو الدرداء الصحابي الجليل عليه رضوان الله: لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. وفي الحديث الذي يرويه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه فيدور بها كما يدور الحمار، تطلع مطارينا يدور يمشي فيها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ينصح الناس ولا ينصح الناس؟ ويقول سفيان الثوري العالم الجليل صاحب المذهب، لولا أنه لم يقم به تلاميذه، يقول: نعوذ بالله من فتنة العابد الجاهل. نعوذ بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. تشوف واحد عليه ملابس السنة وجهه منور وعليه مظاهر التقوى، لكنه جاهل، يعطيه درس 10 دقائق في 20 حديث ضعيف. كيف تأخذ منه؟ كيف تطمئن إلى العمل بعلمه؟ لكن عابد شكله حلو ويؤثر في الناس، لكنه جاهل. فتنة، الناس تحبه مثل هذا، الناس تميل إليه، لكنه فتنة والعياذ بالله. فيحذرك هذا العالم الجليل من اتباع أمثال هؤلاء، إنما يتبع العالم العامل، العالم الذي يعمل بعلمه، هذا الذي يتبع. أما العابد الجاهل أو العالم الفاجر فكلاهما فتنة، تجنبها. وللعلم آداب، منها آداب تتأدب بها مع نفسك أولا، وهي مراقبة الله تعالى ومراقبة نفسك، تحرص على الابتعاد عن المعاصي، تحاسب نفسك باستمرار، والانتفاع بالوقت، ما تضيع وقتك، ضيع وقتك بالأشياء التافهة والأكلام الطويلة اللي ما لها قيمة ولا لها معنى، ويعني أمثال هذا. أنت عندك واجب أكبر من ذلك وأهم من ذلك، عندك عمل للآخرة، كل يوم تضيعه، كل لحظة تضيعها، تذهب من عمرك، تذهب من استعدادك للامتحان الأعظم، فلا تضيعها. ومن ذلك من الآداب الإنصاف، إنصاف مع نفسك، وهو أنك إذا تعرف أنك أنت غلطان احترف أنك غلطان، لا تصر، لا تحاول تظهر نفسك، لا تحاول عشان والله الناس تقول علي والله جاهل، والله الناس ما تأخذ مني ولا يسمعي، لا لا ما أقول هالكلمة. سأل رجل عليا عليه رضوان الله عن مسألة فقال فيها جواب، فقال الرجل: ليس كذلك، جواب الله، ولكن كذا وكذا، جاب الأدلة، فأنا أعرف أن فيها كذا وكذا، ما شفت جواب صحيح فيها. فقال علي رضي الله عنه: أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم. شوف الأدب، ما يستحي أن يقول أنا أخطأت. فهذه القضية نحاول أن نتعلمها، نتأدب بها، صعبة على الناس، صعبة تقول والله إيه حجة القوية ودليل الصحيح وأنا دليل ضعيف، ولا أنا فهمي خطأ، ولا أنا ظني كان خطأ، هذا ما فيها شيء. ومن الآداب الرئيسية أنك تحرص على أن تصفي العلم من نية طلب الدنيا، عدم طلب الدنيا بالعلم. يقول الحسن البصري أنه جاء يحدث أحد الناس أنه جاءه رجل للحسن البصري بعد مجلسه، بعد ما انتهى الدرس ماله، وهو طالع الإمام، جاء رجل يحمل معه كيسا فيه 5000 درهم و10 أثواب من رقيق البلد، نوع ثياب فخمة. فقال: يا أبا سعيد، هذه نفقة وهذه كسوة. يعني بعض الناس يسويها الأيام، واحد واحد من العلماء يعطيه ولا يساعده. فقال الحسن: عافاك الله تعالى، ضم إليك نفقته وكسوته، فلا حاجة لنا بذلك، إنه من جلس مثل مجلسي هذا وقابل من الناس مثل هذا لقي الله تعالى يوم القيامة ولا خلاق له، لا نصيب له. وأشهد أني حضرني مجلس مع الشيخ عمر الأشقر، فكان جالس بعد الجلسة، يصلي بعد الجلسة على واحد فأعطاه رقم فلوس عشرات الدنانير، يعني مئات كذا يعني. قال إن شاء الله عينك، إن شاء الله أحسنت أنا ما آخذ. قال لعلك تعرف أحد المحتاجين شيء، يعني إذا قدرها أن آخذها ترفع على نفسها ولا كذا. قال لا، في ذيك الزكاة في ما أعرف إيش، روح لها تبدأ أنا ما آخذها. ما صار فيها النية ولا ترى أن شبهة أنه ممكن آخذها لنفسي ترفض. فهذا من أدب العلماء ومن حرص العلماء على التعفف من الدنيا. من أدب العالم الحريص على العلم العناية بالمظهر الخارجي، فالتطهر والتنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب اللائقة به، الثياب تناسبه. الهدف من وراء هذا تبجيل العلم وتعظيم العلم، تبجيل الشريعة. يعني أنت لما ترى واحد ملابسه منزفة ولا وفتة ولا كذا، قد يحب بعض الناس ينظر إليه فيستقل كلامه، يستقل كلامه قيمة قليلة عنده. فحرصا على تبجيل الشريعة وتبجيل العلم يحرص العالم على مظهره، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، رواه الإمام مسلم. من آداب العالم والمتعلم مع غيره استشعار ضخامة الأمر، أن هذه المسألة ما هي مسألة بسيطة، مسألة عظيمة. عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس عليه رحمة الله أنه قال لما كلموه في رفع البدع اللي في البلد وكذا، فيبين لهم أن القضية ما هي سهلة، أمر ضخم، أمر عظيم. يقول: إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد بني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وقصح عليه الأعجم وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. تجي الآن للناس يقول لهم الإسراء والمعراج هذه بدعة، أنت كلامك شنو؟ أنت مين؟ أي صيام نصف من شعبان لم يثبت، صيام 15 يوم 15 من شعبان هذا لم يثبت أبدا، بدعة. الناس تعودوا على هذا وأمثاله، فيستكبرون على كلامه، يستكبرون هذا الكلام. أو الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، يستكبر الناس هذا وتعودوا عليه. فالأمر ضخم، الأمر كبير، تصحيح عقائد الناس، تصحيح عادات الناس، تصحيح التزام الناس، جعل الناس يعملون للآخرة ويحرصون عليها، مسألة ما هي بسيطة. فتحرص على أنك تعلم ما يعينك على هذه القضية. من الآداب مع الغير مكارم الأخلاق، كل ما كان العالم أو المتعلم في تعامله مع غيره ذو خلق حسن، كل ما كان له أثر أكبر في قبول علمه. فمن ذلك صلاحة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام لما يجي لناس يكرمهم في البيت وكرم الغير. واحد من الناس سخيف سخيف، هذا يحدث، يجلس عند عالم يعني يستهزئ بالعالم ولا يقول كلمتين ما هو بموضعهم ولا كذا، ولا العالم يجاوب يقول له يا شيخ ايش الفتوى في كذا، فيجيبه يقول لا انا سأل الشيخ. طيب ليش سؤالك تتأمل؟ اذا سأل السؤال الثاني. فبعض العلماء ما يصبر على امثال هؤلاء، يختار وينهر وينفش وكذا. فنقول لا، الاولى بالعالم ان يكتم غيظه ويصبر على الناس. كذلك السعي في قضاء الحاجات، واحد عنده مشكلة مع زوجته ولا كذا وجاءت يستعين فيه، فأنت لك العلم بمثل هذا وتستطيع، لا تنشغل عنه، تريح تعين في هذه القضية فإنها من الخير العظيم. كذلك بذل الجاه في الشفاعات، العلماء لهم مكانة، وإذا واحد مظلوم يريد أن يساعد على أخذ حقه دفع معاه بوجاهته ومكانته، قد يستطيع أن يعيد له حقه. هذا جائز، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة. الواسطة المحرمة هي الواسطة التي تؤدي إلى ظلم أو ارتكاب محرم أو تضييع حقوق الناس أو تقديم أناس على أناس بغير حق، هذه الواسطة المحرمة. أما واحد عنده حق ما قادر يحصله وأنت تستطيع أن توسط له حتى يرجع حقه، فهذا خير، كله خير. لذلك الآية: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة فيها ظلم أو اغتصاب أو غيره، من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفر منها. نصيب عظيم منها والعياذ بالله. ومن الآداب معرفة آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نأتي إلى الختام أيها الأخوة إلى قضية عظيمة. من أين تأخذ العلم اليوم؟ كيف تأخذ العلم اليوم؟ إذا تيسر العلماء فتمسك بهم، صاحب لك العلماء، خاصة العلماء العاملين، احرص على مجالسهم، احرص على المحافظة والمداومة. مو تأخذ الجلسة وتغيب فراغ، ما تتعلم. إذا تريد العلم فاحرص على جلسات العلماء، هذه أعظم وسيلة، أكبر وسيلة. ولذلك أصحاب المدارس الشرعية والكليات الشرعية يأخذون علم كثير، لأنهم باستمرار مصاحبين بالعلماء وعندهم دوام في ذلك الجهاد. الطريقة الثانية أخذ العلم من الكتب، وهذه قضية فيها خير عظيم، والكتب فيها أنس وفيها لذة عظيمة. قول لي أحد العلماء: أما تستوحش؟ ما تحس ذهن من قاعد الواحد كذا، ما تحس بالوحشة؟ فقال: يستوحش من معه الأنس كله. قيل: وما الأنس كله؟ قال: الكتاب. ماذا أستوحش أنا مع الكتاب؟ ما أستوحش. وقال بعض الوزراء، كان جالس مجلس مع أصحابه، فنادى الخادم قال: يا غلام ائتني بأنس الخلوة ومجمع السلوى. فظنوا أنه يقصد جبل الخمر ولا شراب ولا شيء، فاستغربوا. فأتاه بسفط فيه كتاب، قال: ذا كتاب، هذا أنس الخلوة. ويقول البخاري لما سئل عن حفظه: كيف تحفظ؟ وما هو علاج النسيان ودواء الحفظ؟ فقال البخاري: إدمان النظر في الكتب. داوم على قراءة الكتب أكثر منها، أدمن قراءة الكتب تجد الحفظ يأتيك ويسهل عليك الاستشهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن العلم الذي في الكتب هذا الذي تركه العلماء إنما هو صدقة جارية تفسد لهذا العالم بعد وفاته، فنستفيد منها. ونحن قد سخرنا عليكم مهمة أخذ الكتب، فأعددنا لكم بحثا اسمه: ماذا تقرأ؟ هذا البحث فيه العلم الشرعي بأقسامه، مقسم إلى علم القرآن، علم الحديث، علم العقيدة، الفقه وأصوله، اللغة، السيرة، التاريخ، الأخلاق، الدعوة، الفكر، الحركات الهدامة والمذاهب المنحرفة، كتب خاصة للمرأة المسلمة، الشعر والدراسات اللغوية والأدبية، أقسام. كل قسم من هذه الأقسام قسمناه إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى للواحد اللي ما زال مبتدئ في القراءة وفي العلم، مش رشحنا له مجموعة كتب. اللي متقدم شوية يعني قرأ معظم هذه الكتب أو يعرف ما فيها، رشحنا له مرحلة ثانية سميناها المرحلة الثانية. ثم الذي وصل إلى طلب العلم بدرجة أكبر أعطيناه مرحلة ثالثة. فإن صار من المتعمقين في هذا الموضوع أعطيناه المرحلة الرابعة. تحت كل قسم رشحنا 7, 8, 10 أحيانا أكثر من الكتب، واللي ما يقدر عليها كلها أيضا حطينا له إشارة على الكتب اللي يبدأ فيها. هكذا مسألة حتى الواحد يسهل عليه ما يقرأ. ليش؟ لأن يا أخوان أيضا المكتبة الإسلامية اليوم فيها كثير من الغث، فيها كثير من الكلام الفاضي، فيها كتب كثيرة تمسك الكتاب من أول إلى آخر تبي كلمتين علم. ممكن تقرأ بعض الكتب، تقرأ 10 كتب من المجلدات الضخمة، أدلك على كتاب واحد متوسط الحجم يغنيك عن 10 مجلدات. فليس تضيع وقتك وجهدك في 10 مجلدات، ويكفيك أن تقرأ هذا الكتاب الميسر المختصر المركز. فنحن اخترنا لك الكتب أولا اللي ما فيها انحراف في العقيدة أو انحراف في الفقه وأمثاله، ثم بينا لك الكتب اللي فيها خلاصة العلم، ثم رشحنا لك الكتب اللي تبدأ فيها من بين كل مرحلة. فهذا الكتاب احنا طبعنا في مسجد السلام بعنوان ماذا تقرأ، ويباع بقريب من سعر التكلفة، ما فيه ربح، وانا الحمد لله ما يدخل جيبي منه شيء. فاستعينوا به، وهو هدية جيدة لإخوانكم وأصحابكم ونسائكم، لأنها تعينهم على اختيار المناسب للكتب، بدل ما واحد يقرأ كتب يظنها جيدة وهي من حرفة أو كتب فيها علم لكنه قليل، لا يأخذ الكتب اللي فيها علم مركز ومضبط وميسر أحسن ما يضيع وقته مثل هذه المسألة. من الطريقة أيضا الميسرة اليوم والسهلة في طلب العلم طريقة الأشرطة. والأشرطة يا أخوان نبدأ لأنها أنواع، فمنها أشرطة الوعاظ، تلقى خطيب واعظ يتكلم تلقى كلام على التلفزيون، شوي انتقل عن الصحافة، شوي انتقل عن مجلس الأمة، شوي انتقل عن القمة مؤتمر القمة، شوي انتقل عن المخدرات، تمسك موضوع خير كلامه خير لكن ما يعطيك حلم، يعطيك وعظ ينبهك إلى الأخلاق، ينبهك إلى المفاسد ويرفع حماسك، لكن ما تستطيع تأخذ منه حلم. العلم ما يؤخذ بهذه الطريقة، العلم يؤخذ من الطريقة التي فيها تركيز، يمسك القضية يبين لك يقسم لك يقول لك أقسامها كذا تفصيلها كذا أدلتها كذا براهينها كذا، فهذه مسألة تستطيع أن تستعين بها، والواحد يحرص على الأجر ويحرص على الفائدة. لذلك نحن قد عملنا مجموعة من الدورات لها خلاصة كثير من قضايا العلم، ففي دورة في العقيدة وفي دورة في السيرة النبوية وفي دورة في حديث للشيخ بستان وفي دورة في القصص القرآني لأحمد ناصر الله يحفظهم وينفع بهم، في دورة في الفقه، في دورة في أصول الفقه، في دورة في التاريخ الإسلامي وفيها رد على كثير من الانحرافات وفهم سليم للصراع الذي جرى بين الصحابة وقصة معركة الجمال ومعركة الصفين والحلم. هذا كله ملخص لك للأشرطة ميسرة بطريقة تستطيع أن تسمعها بالسيارة وانت ماشي ولا كده. كثير من الأخوة ذكروا لي أنهم انتفعوا بها وزوجاتهم انتفعوا بها، قد يصعب على الإنسان أن يريد فراغ للقراءة وكذا أو زوجته مشاغلة كثيرة وهي تشتغل في المطبخ ممكن تشتغل لها سرير في دورة العقيدة تعالج لها العقيدة من أولها إلى آخرها في 10 أو 12 شريط أو شيء في العالم، فهكذا ترجعون إليها موجودة متيسرة. هذا عند الشيخ دكتور بستان دكتور ماهر الله يحفظه منه. الخلاصة أن هذا العلم وهذا فضله وهذا طريقة وهذه وسائله يبقى أمر واحد في الختام وهو الهمة، على قدر أهل العلم تأتي العزة. إذا أنت صاحب همة وصاحب عزيمة ما يحعد عليك إن شاء الله خير، إذا كنت مما يلتز بهذا الكلام ثم لا يتغير من واقع شيء، لا يحرص على العلم بعد ذلك، لا يحرص على تغيير نفسه، فقد خسر كثيرا. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على العلم وبذل الجهد به وترك الكسل، ولعل الله سبحانه وتعالى ينفع بنا وبكم أمة الإسلام. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا